رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: بل يمكن أن يقال إن قضية عمومه للمشكوك أنه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه. المصنف بعد أن بين أن الفرد المشكوك يمكن إدخاله في حكم العام، الفرد المشكوك إذا كان المخصص لبيا يمكن إدخاله في حكم العام، فيمكن التمسك بالعام في شبهة المصداقية، فيما إذا كان المخصص لبيا وبذلك يفترق عن المخصص اللفظي. بعد أن بين هذا المصنف، هنا نسأل، نقول: هذا الفرد المشكوك عندنا عام أكرم كل عالم، وعندنا مخصص لبي أكرم كل جيراني العام، وعندنا مخصص لبي القطع بمبغوضية إكرام العدو من الجيران، هذا مخصص لبي، وكان عندنا فرد مشكوك، مشكوك العداوة. هذا يمكن، المصنف قال يمكن التمسك بالعام في هذا الفرد المشكوك وإثبات حكمه. نسأل: بالنسبة إلى الفرد المشكوك، هل نقتصر فيه على إثبات حكم العام فقط؟ هذا الفرد المشكوك فقط نثبت له حكم العام من أحكام الخاص، من أحكام العام، أفراد العام، فقط نثبت له حكم العام؟ لو لا نقتصر على ذلك، وإنما نتعدى إلى كل حكم من أحكام العام، فنثبت له كل أحكام العام، مو فقط الحكم الثابت في خصوص الخطاب العام. يعني إذا كان عندنا المصنف يذكر مثال آخر: لعن الله بني أمية قاطبة، هذا عام، هذا قاطبة من ألفاظ العموم، لكن عندنا مخصص لبي ثبت بالضرورة حرمة لعن المؤمن، يحرم لعن المؤمن، فإذا هذا تخصيص، تخصيص لبي نخرج منا المؤمنين من بني أمية فيحرم لعنهم. لعن الله بني أمية قاطبة، هذا عام، مثل أكرم كل جيراني، هناك مخصص لبي مدلول بالضرورة بحكم العقل بحرمة لعن المؤمن، هذا أمر ثابت بالضرورة، ثابت بضرورة الشريعة المقدسة، يحرم لعن المؤمن، هذا ليس مخصصا لفظيا وإنما مخصص لبي، تماما مثل القطع بمبغوضية إكرام العدو من الجيران، كيف ذاك كان مخصص لبي، هذا أيضا مخصص لبي. فإذا شك في إيمان شخص من بني أمية، هذا الفرد مشكوك، هذا جبهة مصداقية للخاص، الخاص هو حرمة لعن المؤمن، لشكينا في إيمان شخص من بني أمية، هذا شنو حكمه؟ المصنف قال يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي. فمشكوك الإيمان شنو حكمه؟ حكمه جواز اللعن، جواز اللعن بمقتضى العام، ندخله في حكم العام، فيجوز لعن مشكوك الإيمان، لأن عندنا عام أكرم كله، عفوا، عندنا عام لعن الله بني أمية قاطبة، هذا كما يشمل غير المؤمن يشمل أيضا بمقتضى نتيجة المصنف مشكوك الإيمان. هنا نسأل، نقول هذا مشكوك الإيمان، مشكوك الإيمان نثبت له فقط جواز اللعن حكم ثابت في العام، لو نثبت له كل أحكام غير المؤمن، المصنف يقول لا، نتعدى نثبت كل الأحكام، هذا مشكوك الإيمان، بعد أن تمسكنا بالعام وجوزنا لعنه، مو فقط نثبت له جواز اللعن وإنما نثبت له كل أحكام غير المؤمن، فكما يجوز لعنه يجوز إهانته، يجوز هتكه، وكما يجوز لعنه يحرم تزويجه من المؤمنة ويجب سلب المؤمنة من تحته، وكما يجوز لعنه يحرم بيع المصحف له ويحرم تمكينه من المصحف. ونثبت له كل احكام غير المؤمن. شنو احكام ثابته لغير المؤمن؟ نثبتها للفرد المشكوك، مو فقط الحكم الذي ثبت في العام جواز اللعن، وانما نتعدد الى كل الاحكام. المصنف يقول بالتعدي، شنو الوجه في هذا التعدي؟ المصنف يقول الوجه في ذلك هو أن هذا الفرد المشكوك الإيمان من بني أمية، هذا الأموي مشكوك الإيمان، بعد أن تمسكنا بالعام وأثبتنا جواز لعنه، هذا نعتبره صغرى ندخله في قياس. كبرى القياس هي أنه هو كل من يجوز لعنه ليس مؤمنا، هاي كبرى، كل من يجوز لعنه ليس مؤمنا، وهذا الفرد المشكوك يجوز لعنه. إذن شنو النتيجة؟ النتيجة أن هذا الفرد المشكوك ليس مؤمنا، فإذا كان ليس مؤمنا بمقتضى هذا القياس حينئذ ثبت لكل أحكام عدم الإيمان وغير المؤمن، جواز اللعن وحرمة تزويجه بالمؤمنة وحرمة تمكينه من المصحف وهكذا. شنو أحكام ثابتة لغير المؤمن؟ تثبت للفرد المشكوك بمقتضى هاي الصغرى اللي المصنف استنتجها مما تقدم من جواز التمسك بالعام في شبهة المصداقية للمخصص اللبي، فتمسكنا بالعام وجوزنا لعنة. فإذا جاز لعنة هذا صغرى، الكبرى شنو؟ كل من يجوز لعنة ليس مؤمنا. هاي الكبرى شنو دليلها؟ منين جاية هاي الكبرى؟ هاي من نفس حرمة لعن المؤمن. حرمة لعن المؤمن تعني بالضرورة أن كل من يجوز لعنه ليس مؤمنا، لأن من يجوز لعنه لو كان مؤمنا لما جاز لعنه. هذا الفرد المشكوك لو جاز لعنه لما كان مؤمنا، ليش؟ لأن المؤمن لا يجوز لعنه، فإذا جاز لعنه يعني أنه ليس مؤمنا، وحيث أنه يجوز لعنه إذن هو ليس مؤمنا، كأنما قياس استثنائي أو عكس النقيض، ناسين المنطق، عكس النقيض يحرم لعن المؤمن، يعني كل مؤمن لا يجوز لعنه، عكس النقيض يعني شنو؟ يعني من يجوز لعنه من يجوز لعنه ليس مؤمنا، من يجوز لعنه ليس مؤمنا. هاي كبرى، خليها كبرى للصغرى المتقدمة اللي استنتجناها من التمسك بالعام، فيثبت أن هذا الفرد المشكوك الذي جاز لعنه ليس مؤمنا، وبالتالي نثبت له كل أحكام غير المؤمن. هذا ترقي من المصنف. المصنف إحنا بالكاد سابقا كنا نريد نتمسك بالعام حتى نثبت حكمه للفرد المشكوك. المصنف تجاوز، المصنف ترقى، قال مو فقط نثبت للفرد المشكوك حكم العام ونتمسك بالعام في الفرد المشكوك، وإنما نثبت للفرد المشكوك كل الأحكام الثابتة لموضوع العام. هذا ترقي من المصنف، وبذلك يتم هذا الكلام في المقام الثاني. قال بل يمكن أن يقال، يعني بعد أن قال المصنف بجواز التمسك بالعام في الفرد المشكوك إذا كان المخصص لبيا، يترقى يقول بل يمكن أن يقال أن قضية عمومه، أن قضية عموم العام للمشكوك، هاي منين جبنا قضية مقتضى عموم العام؟ من جواز التمسك، وقلنا يجوز التمسك، فالعام يعم الفرد المشكوك، من أن مقتضى عموم العام للمشكوك أنه ليس فردا لما علم بخروجه، هاي ما علم بخروجه من حكمه بمفهومه، هذا منه ما الخاص، خاص أنه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه، من حكم العام، هو منه اللي علم خروجه من حكم العام الخاص. يقول ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه من حكم العام بمفهومه، فيقال في مثل لعن الله بني أمية قاطبة، يقال إن فلانا وإن شك في إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم، لمكان العموم تمسكنا بالعموم فيجوز لعنه. العام يشمل الفرد المشكوك فيجوز لعنه. يقول وإن شك في إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم. هذا يجوز لعنه، هاي الصغرى. الكبرى شنو؟ وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا، وإلا لو كان مؤمنا لما كان جائزا لعنه، لو كان مؤمنا لما جاز لعنه، وقد جاز لعنه فإذا لا يكون مؤمنا، فالنتيجة أنه ليس مؤمنا. إذا ليس مؤمنا بعد ليش نخلي المؤمنة تحته؟ ليش نمكنه من المصحف؟ كل أحكام غير المؤمن تثبت للفرد المشكوك. وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا، فينتج أنه ليس بمؤمن، النتيجة أنه ليس بمؤمن. ثم قال فتأمل جيدا. شوفوا أخواني إحنا شلون بينا هذا الترقي، بينا الترقي من خلال هذا اللي قلنا أنه بعد أن جاز لعنة لا نقتصر على جواز اللعن فقط من أحكام غير المؤمنين، وإنما نتعدى إلى سائر الأحكام. هيك المفروض نبين مقصود المصنف. مو مقصود المصنف أن هذا الشخص مشكوك الإيمان، هذا الفرد المشتبه مشكوك الإيمان، بعد أن جوزنا لعنة يثبت كونه مؤمنا غير مؤمن حقيقة. لا، مو هذا مقصود. مو مقصود المصنف أن هذا الفرد المشكوك بعد أن كان غير مؤمن حكما، يعني حكم غير المؤمن، هو غير مؤمن موضوعا ويثبت واقعا هو ليس مؤمنا. أكيد مو مقصود المصنف هذا كما يبدو ويتوهم من العبارة. هو قال وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا، فينتج أنه ليس بمؤمن. مو مقصود ليس بمؤمن موضوعا، وأن الفرد المشكوك ليس مؤمنا، لوضوح أن مجرد جواز اللعن هذا لا يصير الفرد غير مؤمن واقعا. مجرد أن نسرع عليه حكم غير المؤمن كأنما يقلب إلى غير مؤمن واقعا، لا، ما يدرك لعل الواقع هو مؤمن. هو كيف يكون غير مؤمن وهو مشكوك؟ احنا قاعد نتحدث عن فرد مشكوك، هو فرد مشكوك، لكن جوزنا لعنة بمقتضى عموم الكلام، عموم كلام المولى. هو المولى قال لعن الله بني أمية قاطب، هو لعن عام، فشملنا بمقتضى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي جوزنا لعنة. أما جوزنا لعنة مو معنى ذلك أن هذا الفرد المشكوك يكون غير مؤمن واقعا، هذا ما يمكن. يعني مجرد جواز اللعن لا يصير الشخص غير مؤمن واقعا. فعبارته وإن كانت يعني توهم أن مقصوده هو فرد من أفراد غير المؤمن حقيقة، لكن هذا ليس مقصودا، ولعل المصنف لذلك قال فتأمل جيدا. يعني مقصوده أننا نتعدى من حكم العام إلى سائر أحكام غير المؤمن. أما هو غير مؤمن واقعا هذا الله العالم به. يعني مو مقصود بعد أن أخرج المشكوك من حكم الخاص من حرمة اللعن حكما هو يخرجه من الخاص موضوعا، هذا ليس مقصودا للمصنف. ثم قال إيقاظ. هذا الإيقاظ اللي ذكر المصنف أخيرا معقود لبيان إمكان سلوك طريق آخر لإثبات حكم العام في الفرد المشكوك في الموارد التي لم يجوز التمسك فيها بالعام في شبهة المصداقية. احنا ذكرنا فيما لو كان المخصص لفظيا، خلينا نرجع للمخصص اللفظي. إذا كان المخصص لفظيا شنو قال المصنف؟ قال لا يجوز التمسك بالعام في شبهة المصداقية إذا كان المخصص لفظيا. فالمصنف سد علينا طريق إثبات حكم العام للفرد المشكوك. أكرم كل عالم، ثم يقول لا تكرم فساق العلماء. شككنا في فسق زيد، هذا زيد نثبت له وجوب الإكرام أو لا؟ قال ما يمكن التمسك بالعام في الفرد المشكوك، كما هو ليس فردا للخاص لعدم إحراز فسقه، فيخرج عن الحجتين معا، ولا يمكن إدراجه تحت إحدى الحجتين ترجيح من دون مرجح. فنرجع للأصول العملية، الفرد المشكوك فسقه لا يجب إكرامه بمقتضى العام، ولا يحرم أو يجوز إكرامه بمقتضى الخاص. فنرجع للأصول العملية لنرى ماذا تقتضي الأصول العملية. فالمصنف سد علينا طريق التمسك بالعام في الفرد المشكوك. هذا الإيقاف معقود لبيان إمكان انفتاح طريق آخر لإثبات حكم العام في الفرد المشكوك. عندنا طريق آخر يمكن أن نسلكه حتى نصل إلى نفس النتيجة ونقول بوجوب الإكرام، لا على أساس التمسك بالعام، لأن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يجوز، لكن عندنا طريق آخر ممكن يوصلنا إلى نفس النتيجة وإلى وجوب إكرام الفرد المشكوك في فسقه أو لا. هذا الإيقاظ معقود لبيان هذا الطريق. وقبل ذلك لابد من ذكر مقدمات، مقدمات مهمة ونافعة في المطلب وفي غير المطلب. المقدمة الأولى، مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى هي أن المخصص على قسمين، المخصص على نحوين. النحو الأول أن يكون مؤدى التخصيص هو بيان منافاة بعض الأوصاف للحكم الثابت في العام. أكو تخصيص نتيجة مؤداة هي بيان أن هناك من الأوصاف ما تنافي الحكم الثابت في العام، مثل ما لو قلت أكرم كل عالم إلا الفساق، أكرم كل عالم إلا الفساق. هذا شنو معنى الكلام؟ شنو نفهم من أكرم كل عالم إلا الفساق؟ نفهم من ذلك أن صفة الفسق منافية لوجوب الإكرام فقط، هذا اللي نفهمه من هذا التخصيص. فمؤدى هذا النحو من التخصيص هو بيان منافاة بعض الأوصاف للحكم الثابت في العام. هذا يكشف عن أن صفة الفسق تنافي وجوب الإكرام. لذلك هو المتكلم شنو اللي سواه؟ أخرج الفاسق، هذا اللي سواه فقط، أخرج الفاسق من وجوب الإكرام. كأنما هو في دخيلة المتكلم يقول هذا كيف يجب إكرامه مع كونه فاسق؟ الفسق ينافي وجوب الإكرام فلا بد من إخراجه. أما ما بقي تحت العام يبقى كل العناوين التي يمكن أن تنطبق على العالم، شكو عناوين يمكن أن تنطبق على العالم، هاي باقية. العالم العادل يجب إكرامه، العالم غير الفاسق هذا عنوان ثاني غير ذات العنوان الأول، العالم العادل هذا ضد للوصف، العدالة ضد للفسق، الضدان أمران وجوديان، كما أن العدالة وصف وجودي، الفسق وصف وجودي، هما ضدان. هذا يبقى تحت العام. أيضا يبقى تحت العام غير الفاسق، العالم مو العادل، عالم غير الفاسق، يعني عنوان غير الفاسق. فكل من تعنون بعنوان غير الفاسق هذا أيضا يبقى. هذا شنو علاقته إلا فاسق؟ شنو علاقته بالفاسق؟ نقيض. فيبقى بعد الإخراج يبقى كل ما كان منافيا للخاص، سواء كان ضدا كالعادل أو كان نقيضا كاللا فاسق الذي يكون نقيضا للفاسق. ويبقى أيضا يبقى تحت العام من لم ينتسب إلى الفسق، هذا أهم عنوان جديد غير العنوانين المتقدمين، من لا يكون منتسبا، من لا يكون ملابسا للفسق، هذا أيضا عنوان يبقى مشمول للعام. ليش؟ لأن صفة الفسق منافية لوجوب الإكرام، فوظيفة وشأن التخصيص هو فقط أن يخرج. هاي مقدمة كلش مهمة أخواني، لن نسئهين بها، هاي عمدة المطلب. وظيفة التخصيص هو أن يخرج فقط. التخصيص في مثل أكرم كل عالم إلا الفساق، وظيفة التخصيص فقط أن يخرج، أما أن يضفي عنوانا على الباقي تحت العام هذا ليس من وظيفة هذا التخصيص، ولا يوجب تعنون العام بعنوان لم يكن سابقا ثابتا. يقول أكرم كل عالم إلا الفساق، هذا شنو مؤدى؟ مؤدى أن الفسق ينافي وجوب الإكرام، فشن اللي يسوي؟ فقط أن يخرج بعض الأفراد كأنما يعدم بعض الأفراد، أما الأفراد الباقية تحت العام شنو اللي يبقى تحت العام؟ كل العناوين التي كانت ثابتة قبل ورود المخصص هي باقية، هو قبل ورود المخصص إذا كان المخصص مثلا منفصلا، إذا قال أكرم كل عالم، هذا العالم يشمل الفقيه، يشمل الأصولي، يشمل الطويل، يشمل القصير، يشمل العربي، يشمل العجمي، يشمل العادل، هذا عنوان، ويشمل غير الفاسق، ويشمل من لا يلابس الفسق، هاي كلها العناوين موجودة تحت العام. حينما جاء المخصص وقال إلا الفساق استثنى عنوانا واحدا، استثنى عنوان العالم الفاسق، أما العالم العادل باقي، العالم غير الفاسق باقي، العالم غير المنتسب للفسق باقي، العالم الفقيه، العالم الأصولي كله باقي، فقط أعدم صنفا من العلماء وأخرج صنفا من العلماء. هذا نحو من أنحاء التخصيص، التخصيص الذي يكون مؤداه فقط إخراج بعض العناوين من دون أن يقتضي تعنون العام بعنوان لم يكن موجودا قبل التخصيص. اسمحوا لي شيخ، هذا النحو الأول. النحو الثاني من التخصيص هو ما يكون مؤدى التخصيص فيه بيان مدخلية بعض الأوصاف في الحكم. سابقا كان يبين التخصيص، كان يبين منافات بعض الأوصاف للحكم، هذا بالعكس يبين مدخلية بعض الأوصاف في الحكم، كما في التقييد بالعدالة، إذا قال أكرم كل عالم لكن لم يسكت وإنما قال أكرم كل عالم عادل، هذا عادل تخصيص، خصص العالم، لكن شنو وظيفته؟ وظيفته مجرد الإخراج؟ الجواب لا، ما كان وظيفته مجرد الإخراج كما كان في النحو الأول، وإنما وظيفته أن يبين أن وصف العدالة إلى مدخلية في وجوب الإكرام، وأن وجوب الإكرام ليس ثابتا لكل عالم، وإنما وجوب الإكرام بعض ما يؤثر فيه العدالة، العدالة وصف له مدخلية في التأثير بوجوب الإكرام، فلا يجب الإكرام إلا إذا تحققت العدالة. هذا شنو نتيجته؟ نتيجته أن التخصيص يستدعي تعنون العام وتعنون موضوع العام بعنوان لم يكن ثابتا قبل ورود المخصص. قبل ورود المخصص حينما كان يتكلم وقال أكرم كل عالم قبل أن يقول عادل، هذا عنوان العدالة ما كان موجودا وإنما طرأ بعد التخصيص، فهذا نحو من أنحاء التخصيص يقتضي أن يتعنون موضوع العام بعنوان ما كان ثابتا سابقا قبل ورود التخصيص، وبذلك يفترق عن الأول. الأول ما كان يقتضي التعنون، ما كان يوجب أن يتعنون موضوع العام، وإنما موضوع العام يكون شاملا لكل العنوانات التي كانت ثابتة قبل التخصيص، إلا أنه يستثني عنوانا واحدا منه عنوان الخاص، وكل ما عدا عنوان الخاص يبقى باقي تحت العام، كل ما كان موجودا قبل ورود التخصيص هو باقي على حاله لم يتأثر سوى عنوان الخاص خرج من العام. فإذا أكو فرق بين نحوين من التخصيص، النحو الأول لا يقتضي تعنون الموضوع العام بعنوان، النحو الثاني يقتضي تعنون موضوع العام بعنوان لم يكن موجودا قبل ورود التخصيص. هاي المقدمة الأولى، هاي مقدمة نافعة المصنف ذكرها في أول المطلب. المقدمة الثانية، اليوم ما ندخل لعلنا بالمطلب بس نبين هاي المقدمات. المقدمة الثانية هي أن الاستصحاب له أنحاء متعددة. من أنحاء الاستصحاب هو ما لو كانت الحالة المتيقنة ثابتة بعد وجود الشيء، يعني الشيء يكون موجودا ثم نتيقن بصفة من صفات هذا الشيء ثم نشك في تلك الصفة، كما لو علمنا بعدالة زيد، متى نعلم بعدالة زيد؟ بعد وجود زيد، وبعد سنين طوال من وجود زيد، عمره 30 سنة ونعلم بعدالة زيد مثلا. فزيد موجود ونعلم بعدالته، نعلم بالصفة بعد وجوده، ثم نشك في عدالته. قبل سنة احنا مصلين وراء جماعة، الآن نشك لسبب من الأسباب، فنستفحل الحالة المتيقنة الثابتة سابقا. أي الحالة المتيقنة ثابتة متى؟ بعد وجود الشيء. هذا هو الاستصحاب المتعارف اللي عادة ما نجريه، نشك في نجاسة الماء بعدما كنا على يقين من نجاسته. النجاسة نحت للماء، فالماء لابد أن يكون موجودا ثم نعلم بنجاسته، بعد ذلك مثلا نشك في نجاسته فنستصحب. هذا الاستصحاب المتعارف اللي دائما نجريه، هذا الاستصحاب بمفادي كان الناقصة مو كان الناقصة. هذا الاصطلاحات شيخ عارف مرت علينا كثيرا، مو كثير ما تتردد علينا، فكون نضبطها حتى دائما من نحتاجها بعد ما نكررها. هاي بمفاد كان الناقصة اللي تقتضي ثبوت صفة بعد ثبوت وجود ذلك الشيء، فنشك في عدالة زيد بعد اليقين من عدالته بعد وجوده، يعني بعد الفراغ عن وجوده تثبت إلى العدالة بنحو كان الناقصة اللي تثبت وجود صفة من صفات الشيء مو أصل وجود الشيء كما في كان التامة، أو لا نشك في عدم من الأعدام، نشك في عدم من الأعدام، كما لو علمنا بعدم فسق زيد، زيد موجود ونعلم مو بعدالته وإنما نعلم بعدم فسقه، ثم نشك في ذلك، نشك في عدم فسقه في وقت لاحق، نشك بنحو مفاد ليس الناقصة، فنستصحب أيضا، نستصحب عدم الفسق الثابت لزيد في المرحلة السابقة. زيد موجود عمره 30 سنة، علمنا بعدم فسقه، ثم بعد ذلك شككنا في ذلك، شككنا حتى نثبت حكم من الأحكام. افرض مثلا حجية خبر موضوعها عدم الفسق، فشكينا في عدم الفسق بعد أن كان عدم الفسق ثابت بعبارة تسامحية، نقول العدم ثابت، العدم لا ثبات لكن لضيق الخناق نعبر ثابت، فنقول عدم الفسق ثابت في مرحلة سابقة، الآن نشك فنستصحب الحالة السابقة. هذا الاستصحاب بمفاد كان الناقصة أو بمفاد ليس الناقصة، هذا الاستصحاب هو المتعارف. أكو نحو آخر من الاستصحاب، هو أن تكون الحالة المتيقنة ثابتة قبل وجود الشيء، ثابتة قبل ثبوت ذلك الشيء، كما لو كان زيد مجهول الحال بالمرة، لا نعلم لا فسقه ولا عدالته، ما عندنا يقين سابق بعدالة أو فسق زيد في حال وجوده، فما يمكن أن نستصحب العدالة أو الفسق أو عدم العدالة بمفاد كان الناقصة، ما يمكن، لأن احنا ما عندنا حالة سابقة يكون زيد موجودا وتثبت العدالة له، ما عندنا حالة سابقة، هو مجهول المطلق حسب الفرض، مجهول الحال، فما يمكن أن نجري استصحاب العدالة. استصحاب العدالة يحتاج إلى يقين سابق بالعدالة، استصحاب الفسق عدم الفسق كذلك يحتاج إلى حالة يقين بالحالة السابقة ولا يقين. لكن شنو اللي نسوي؟ نلتفت إلى حالة ما قبل وجود زيد أصلا، ما قبل وجود زيد نحن على يقين من عدم فسقه، مو قبل وجود زيد عدم الفسق كان ثابتا بعبارة مسامحية. قبل وجود زيد شنو كان زيد فاسق قبل وجوده؟ أبدا، وإنما عدم فسقه كان ثابتا قبل وجوده. الآن نشك في عدم فسقه فنستصحب ذاك العدم السابق، أصلا قبل وجود زيد، قبل أن يتزوج أبو زيد مثلا، نقول زيد ابن عامر اللي الآن ما متزوج غير فاسق، نقول عدم الفسق ثابت في القدم منذ الأزل، فنستصحب هذا العدم حتى نثبته الآن، ونثبت عدم الفسق الآن بعد أن كان لها حالة متيقنة، الآن حالة مشكوكة نستصحب. هذا بمفاد شنو؟ بمفاد ليس الناقصة التامة، عفوا، بمفاد ليس التامة. ليش؟ لأن زيد ما كان موجودا حتى يتصف بعدم الفسق، وإنما أصلا زيد ما كان موجود، فنستصحب ذاك العدم المتيقن في المرحلة السابقة ونجره إلى الحالة اللاحقة المشكوكة. هذا نحو من أنحاء استصحاب العدم الأزلي، ما مر علينا الأصول المضافة. استصحاب العدم الأزلي مر علينا بالحلقات ربما. استصحاب العدم الأزلي هذا عدم ثابت منذ الأزل، ثابت منذ القدم، منذ القدم ثابت، فنستصحبه. هذا نحو من أنحاء استصحاب العدم الأزلي، مو العدم الثابت لزيد بعد وجوده، وإنما لا، العدم الثابت منذ القدم، منذ القدم أكو كان عدم فسق ثابت، الآن نشك به نستصحبه. هذا استصحاب غير الاستصحاب المتعارض، هذا مفاد ليس التام، هذا إنما يجري في الأعدام ولا يجري في الوجودات، مو مثل الاستصحاب السابق اللي كان يجري في الوجودات كما يجري في الأعدام. ليش؟ لأنه هو في الوجودات ما كان عندنا علم بثبوت الوجودات منذ القدم، احنا عندنا القديم واحد، القديم الباري عز اسمه، أما فشي ثابت منذ القدم ما عندنا موجود. نعم الأعدام ثابتة منذ القدم، لذلك يسموه استصحاب العدم الأزلي، مو الوجود الأزلي، العدم الأزلي. هذا نحو من أنحاء الاستصحاب، هذا ينفعنا في مطلبنا. هاي المقدمة الثانية، المقدمة الثانية قلنا عندنا نحوين من أنحاء الاستصحاب، استصحاب بمفاد كان الناقصة أو ليس الناقصة، والاستصحاب بمفاد ليس التامة اللي ترتبط بالأعدام فقط. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة والأخيرة، المقدمة الثالثة والأخيرة هي ما تقدم في بعض الأبحاث السابقة من بيان معنى الأصل المثبت. الأصل المثبت مر علينا في بعض الأبحاث السابقة، والمقصود بالأصل المثبت هو الأصل الذي يراد إثبات الآثار غير الشرعية به. الأصل إذا أريد من خلاله، إذا كان الغرض من إجراءه إثبات بعض الآثار غير الشرعية ولو لأجل التوسط في إثبات أثر شرعي، هذا لا يكون حجة، نسميه أصل مثبت. مثلية الأصل المثبت، المثال المعروف المدرسي اللي دائما يذكر، مثل ما لو غاب زيد عنا مدة طويلة من السنين. غاب زيد عنا، هاجر، فشككنا في حياة زيد. يمكن أن نستصحب حياة زيد أو لا يمكن أن نستصحب حياة زيد؟ زيد قبل 20 سنة كان موجود عندنا، فنعلم بحياته على يقين إحنا من حياة زيد. الآن نشك في حياته، هل أن زيد موجود؟ هل أن زيد بقي على قيد الحياة أو لا؟ هل يمكن أن نستصحب بقاء زيد على قيد الحياة أو لا؟ نفصل، نقول إذا كان الغرض من إجراء الاستصحاب إثبات أثر شرعي، إثبات أثر شرعي، كما لو كان الغرض من الاستصحاب إثبات حرمة التزويج على زوجته، إذا كان الغرض من الاستصحاب أن نخاطب زوجته نقول ترى زوجته على قيد الحياة، ما يجوز، يحرم أن تنكحي زوجا آخر، إذا كان هذا الغرض فيمكن أن يجري الاستصحاب. زيد حياته معلومة الآن مشكوكة، نستصحب حياته حتى نحرم على الزوجة أن تتزوج بشخص آخر، ليش؟ لأن الغرض إثبات أثر شرعي وحرمة التزويج بالغير. وأما إذا كان الغرض من الاستصحاب إثبات أثر غير شرعي، نقول زيد لما كان موجود عندنا كان طفلا صغيرا وما كان ملتحي، ما كانت لحيته نافته، الآن بعد 20 سنة عادة أكو ملازمة عادية بين أن يعيش الإنسان 30 سنة 20 سنة وبين أن تنبت لحيته، فنستصحب حياته حتى نثبت شنو؟ حتى نثبت نبات لحيته. هذا هل يجوز الاستصحاب أو لا يجوز؟ هذا الاستصحاب ليس حجة، ليش؟ لأن الاستصحاب هو حكم تعبدي، حكم شرعي تعبدي، فإلى معنى أن يتعبدنا الشارع بوجود زيد وحياة زيد حتى نثبت حرمة التزويج على زوجته، أما ما إلى معنى أن يجي الشارع يتعبدنا بصحاح زرارة حتى نثبت شنو؟ لحية زيد، ولو لأجل أن يفي الوالد بندرة، لأن الوالد ما كان عنده أولاد، ما عنده إلا هذا على 7 بنات إجاء، فندر قال إذا يكبر هذا الولد وتنبت لحيته أتصدق على 60 مسكين مثلا. فهل يمكن أن نستصحب حياة زيد ونثبت لحيته بواسطة الاستصحاب حتى نخاطب الأب ونقول له في بندرك أو لا؟ الجواب لا، ليش؟ لأن هذا من الأصل المثبت، والأصل المثبت ليس حجة، الأصل إنما يثبت اللوازم الشرعية الآثار الشرعية إما مباشرة أو بتوسط أثر شرعي آخر، أما أن نثبت بالاستصحاب أثرا عقليا ولو لأجل إثبات أثر شرعي هذا ما يتكفل به الاستصحاب، هذا الأصل المثبت لا يكون حجة، ذكروا ذلك وقالوا الأصل المثبت لا يكون حجة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في تنبيهات الاستصحاب بيان عدم حجية الأصل المثبت. هاي المقدمة الثالثة والأخيرة اللي نذكرها، ثم ندخل بعد ذلك في بيان هذا الطريق الثاني. قبل بيان هذا الطريق الثاني، هناك مثال معروف ومشهور يذكر لهذا مسألة، باقي عندنا كم دقيقة نذكر هذا المثال ينفعنا باشر إن شاء الله في بيان المطلب حتى ما نذكره في الدرس الآتي. هناك مثال معروف لاستصحاب العدم الأزلي، استصحاب العدم الأزلي، هذا المثال هو فيما يرتبط بمسألة سن اليأس بالنسبة إلى المرأة. سن اليأس للمرأة بشكل عام هو بلوغ 50 سنة، المرأة إذا بلغت 50 لا ترى الحمرة، لا ترى الحيض، وكل ما زاد على 50 لا يكون من الحيض وإنما يكون استحاضة مثلا، باستثناء المرأة القرشية، فعندنا عام يدل على أن المرأة تتحيض بالخمسين. عام شنو موضوع كل مرأة تتحيض إلى الخمسين، هذا حكم عام. نستثني من القرشية، هاي مستثناء، إنما تتحيض بالستين، تتحيض إلى الستين، فيدخل في محل كلامنا. عندنا عام وعندنا مخصص. هذا التخصيص وارد بالروايات بإلا، يعني تخصيص من قبيل الأول. بالمقدمة الأولى ذكرنا قلنا تخصيص على نحوين، تخصيص بإلا وما في معناها، والتخصيص بالمنفصل، هذا النحو الأول، والتخصيص بالمتصل مثل أكرم كل عالم، هذا النحو الثاني، اللي يقتضي أن يتعنون العام بعنوان ما كان ثابتا سابقا. فإذا ورد عندنا عام ومخصص كان مخصصا بإلا، هذا يدخل بالنحو الأول. هاي الرواية أقرأها، رواية مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام قال: إذا بلغت المرأة 50 سنة لم ترى الحمرة. هذا العام كل مرأة لا ترى الحمرة ما بعد 50. إذا بلغت المرأة 50 سنة لم ترى المرأة الحمرة إلا أن تكون امرأة قرشية، إلا أن تكون امرأة قرشية. هذا استثناء من العام بإلا، مثل أكرم كل عالم إلا الفساق، فيدخل في النحو الأول اللي قلنا لا يقتضي أن يتعنون العام بعنوان. هاي الرواية موجودة في الوسائل باب 31 من أبواب الحيض، الحديث الثاني. فإذا عندنا عام وعندنا استثناء. الكون المرأة قرشية أو غير قرشية، فإذا حتى نبين المطلب، نقول المرأة غير القرشية تتحيض إلى 50، المرأة القرشية تتحيض إلى 60، المرأة المشكوكة، مو عندنا لابد فرد مشكوك، عندنا شبهة مصداقية للخاص، هاي مرأة مشكوكة القرشية، فهل يمكن أن نتمسك بالعام في الفرد المشكوك ونثبت كونها غير قرشية؟ الجواب قلنا بالطريق الأول لا، لكن يمكن أن يقال بالتمسك بالاستصحاب، استصحاب العدم الأزلي، استصحاب العدم الأزلي، صفة القرشية وصفة غير القرشية هاي أوصاف تختلف عن وصف العدالة والفسق. أكو خصوصية للقرشية تختلف بها عن العدالة، مو مثل العدالة. العدالة صفة يمكن أن تفارق العادل، يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد، يمكن أن تفارق العادل ويمكن أن تصف العادل. زيد يمكن أن يتصف بالعدالة في زمان، ثم يتصف بعدم العدالة في زمان آخر بالفسق ضد العدالة، ثم ترجع للعدالة. أما القرشية لا، هاي تختلف، هاي من الأوصاف الملازمة. المرأة إما أن توجد وتوجد قرشية من لحظة ولادتها، وإما أن توجد غير قرشية من لحظة ولادتها. فإذا وجدت قرشية وانتسبت إلى قريش وعلمنا بقرشيتها، بعد هذا العلم لا يزول، بعد على أساس نشك؟ ماكو شك. إذا علمنا بقرشية فاطمة بعد ذلك لا نشك، وإما أن لا نعلم بقرشيتها وحينئذ لا يقين، يعني ماكو زمان يختلف عن زمان. مرة نقول إحنا على يقين ثم يتبدل هذا اليقين، معنى ذلك أنك ما كنت على يقين أساسا. أما أن تكون على يقين وتصر على يقينك ثم في يوم آخر تشك، هذا الأمر ما يتحقق في مثل القرشية، إنما يتحقق في مثل العدالة. تقول أنا كنت على علم بعدالة زيد فيما سبق قطعا، وفعلا كان عادل، كان خوش إنسان، كنت أصلي خلف مدة من الزمان، لكن العياذ بالله ما كانت عاقبته حسنة، الآن فسق أو شك، أو شك في 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 عدالته. أما بالنسبة إلى القرشية هذا الأمر ما يتحقق. القرشية التميمية وأي انتساب آخر هي من لحظة ولادتها توجد قرشية ويستمر هذا الوصف معها، وإلا لا، هي توجد تميمية من أول يوم ويستمر هذا الوصف مع المرأة. فإذا ما يمكن الاستصحاب، هذا اللي أريد أقوله، ما يمكن الاستصحاب من النحو الأول، الاستصحاب بمفاد كان الناقص، وإنما لا ملجأ لنا إلا استصحاب العدم الأزلي. نقول قبل ولادة فاطمة، قبل ولادة هند، احنا نشك قبل ولادة هند عندنا يقين بعدم انتسابها إلى قريش، مو قبل أن توجد، نحن على يقين من عدم انتسابها إلى قريش، هذا عدم أزلي، هذا العدم ثابت منذ القدم، منذ الأزل قبل ولادتها. الآن نشك في انتسابها إلى قريش، فنستفحص عدم الانتساب إلى قريش. هذا مثال من أمثلة استصحاب العدم الأزلي. فإذا استصحاب العدم الأزلي كما يجري في الأوصاف المفارقة مثل الفسق، يجري أيضا في الأوصاف الملازمة، وبذلك يختلف هذا النحو الثاني من الاستصحاب عن النحو الأول، اللي النحو الأول كان يختص بالأمور المفارقة، كان يختص بالأمور المفارقة. يعني مقصودي أنه إذا تمكننا من استصحاب العدم بنحو مفاد كانت تامة، بعد لا تصل النوبة إلى استصحاب العدم الأزلي. هذا استصحاب العدم الأزلي ينفعنا في الصفات اللازمة اللي لا يقين أو شك، يعني ما تتوارد عليها حالات مختلفة متعددة. هذا تمام الكلام بالمقدمات، ثم ندخل بعد ذلك في أصل المطلب، وصلى الله على محمد وآل محمد. نعم
شكرا.
نعم.